الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته باحسان يوم الدين. اما بعد، فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يبلغنا واياكم مراضيه، وان يعيننا واياكم على ما فيه صلاح الدين والدنيا، وان يجمع قلوبنا على الحق والهدى، وان يصرف عنا كل سوء وشر، وان يبلغنا ما نؤمل من فضله واحسانه. نقرا ما يسر الله تعالى من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلق على ما يفتح الله او بما يفتح الله، ثم نجيب على اسئلتكم، فمن كان عنده سؤال فليكتبه. اسال الله لي ولكم السداد والتوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.
هذا الحديث، بل هذا الباب، باب ما جاء في عهد الله في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة تطلق على العهد، الذمة المراد بها العهد، باب ما جاء في عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم. والعهد هو ميثاق ووعد مؤكد، فذمة الله أي عهده، وذمة رسوله أي عهد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن حفظ عهد الله وعهد نبيه من دلائل تعظيم الله جل في علاه، ومن دلائل حفظ حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر الله تعالى بالوفاء بعهده، فقال وأوفوا بعهد الله، أي ما عهدتم عليه الله عز وجل. فكل من ذكر الله في عهد أو عاهد الله تعالى على شيء فإنه يتعين عليه أن يحفظ حق الله تعالى في ذلك بالوفاء، سواء كان عاهد الله أو عاهد أحدا بالله. فإن عهد الله يطلق على أمرين: الأمر الأول على عهد الله عز وجل، إذا عاهد العبد الله على شيء كان يعاهده على طاعة أو إحسان أو غير ذلك. ومنه أيضا أن يعاهد بالله فيذكر الله عز وجل في عهده وميثاقه، فإن ذلك مما يجب أن يصان وأن يحفظ ويتأكد في ذلك. فلو قال في سياق ما يؤمن به أحدا أو يوثق فيه قولا عهد بالله كذا، فإنه ينبغي أن يصونه، لأن ذلك من تعظيم الله عز وجل. ولهذا جاء المؤلف رحمه الله بهذه الآية وبهذا الحديث لتأكيد هذا المعنى. يقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قوله تعالى وأوفوا بعهد الله، أمر الله تعالى أهل الإيمان بالوفاء بالعهد والوفاء بما عاهد العبد عليه ربه أو ذكر الله جل وعلا في عهده وميثاقه. والوفاء هو إعطاء الشيء كاملا غير منقوص، وعهد الله يشمل الصورتين اللتين ذكرنا. ومن ذلك القيام بطاعة الله، فإن الله عاهد العباد على أن يعبدوه وحده لا شريك له. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا عهد قديم، وهو ما كان في الفطرة مما قذفه الله تعالى في قلوب العباد من عبادته وحده لا شريك له. ثم جاءت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بتأكيد هذا الميثاق بدعوة الناس إلى الله، أولا معرفين به، وثانيا داعين إليه جل في علاه. فجاءت الرسل تعرف الخلق بالله وتدعوهم إلى عبادته، وهذا من عهد الله. ونحن في كل يوم بل في كل صباح ومساء نجدد العهد مع الله تعالى في سيد الاستغفار، عندما نقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. على عهدك يعني على الميثاق الذي وثقتك به من أن أقوم بعبادتك وحدك لا شريك لك، وأطيعك فيما أمرت، وأنتهي عما نهيت عنه وزجرت. على عهدك ووعدك، والوعد أي موقن بما وعدت من أوفى بعهدك أن له الجنة. هذا معنى قولنا في دعاء الاستفتاح وأنا على عهدك ووعدك. ما استطعت، وهذا قيد، وهو إعلان أن ذلك على قدر ما يفتح الله للعبد من القدرة والطاقة، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. أما بلوغ الغاية في حق الله وبلوغ المنتهى فيما يجب له، فهذا مما لا يقدر عليه الخلق بل يعجزون عنه. ولذلك قال تعالى وما قدر الله حق قدره، فقدر الله عظيم وحقه عظيم جل في علاه، والعباد لا يقوون على إيفاء الله حقه وقدره، لكن يجهدون في ويبذلون المستطاع في تحقيق الطاعة والقيام بحق الله عز وجل. لهذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على الوفاء بعهد الله ما استطاع، وأن يتذكر عند ما يقول سيد الاستغفار صباحا ومساء أن عهد الله هو أن يعبده وحده لا شريك له، وأن عهد الله هو أن يطيعه فيما أمر، وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر قدر ما يطيق ويستطيع. يقول جل في علاه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. لا تنقضوا أي لا تنكثوا باليمين بعد توثيقها، بعد توثيق توكيدها يعني بعد توثيقها بما توثق به، سواء كان التوثيق مكانيا أو زمانيا أو صيغة، لأن التوثيق في اليمين يكون في الصيغة ويكون في الزمان ويكون في المكان، كل ذلك من توثيق العهد والوعد الذي يعاهد العبد عليه ربه جل في علاه. وقد قال المصنف رحمه الله بعد ذلك في بيان عظيم حفظ حق الله تعالى في عهده وعهد رسوله ما ساقه من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، يعني إذا عين أميرا، قال: على جيش أو سرية، يعني على فئة من المؤمنين، إما على جيش للقتال وإما على سرية يبعثهم لمصلحة من مصالح المسلمين، أوصاه أي عهد إليه وأكد تأكيدا موثقا بتقوى الله، أي أن يتقي الله عز وجل، أوصاه بتقوى الله تعالى، ومن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، يعني أن يكون خيرا قائم عليهم واليا عليهم بالرفق بهم والرعاية لشؤونهم وإصلاح حالهم وبذل الوسع في كل ما يجلب الخير لهم ويدفع الشر عنهم. قال ثم قال بعد الوصية، فقال: أغزو باسم الله. وهذا يدل على مشروعية ذكر الله عز وجل في كل عمل مهم، وهو يشهد للحديث الذي جاء وإن كان ضعيف الإسناد: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أغزو باسم الله، أي اذكروا الله واسمه جل وعلا عند بداءتكم في الانطلاق في الجهاد ونشر الإسلام وتعليمه وتقريبه للناس. أغزو في بسم الله في سبيل الله، أي يذكرهم أنهم بالله سائرون وبه مستعينون وله قاصدون. ولذلك قال: في سبيل الله، يعني لا لمغنم ولا لمكسب ولا لأمر من أمور الدنيا، إنما لإعلاء كلمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل حمية وشجاعة وليرى مكانه: أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ففي سبيل الله هي أن يكون عمل الإنسان وقتاله لأجل الله عز وجل، يرجو ما عنده ويؤمن عطاءه ونواله سبحانه وبحمده. يقول: قاتلوا من كفر بالله. والمقصود هنا أن القتال هو بسبب الكفر، لكن ينبغي أن يعلم أن الكفر في ذاته ليس سببا للقتال أو القتل، إنما الامتناع عن دين الله والصد عن سبيل الله هو السبب. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود وهم في المدينة وهم كفار لم يؤمنوا به، وكذلك لم يبتدئ صلى الله عليه وسلم أقواما من الكفار بالقتال حتى كان منهم ما كان من الاعتداء والصد عن سبيل الله. فالكفر ليس موجبا للقتال إلا أن يكون معه اعتداء، أما مجرد الكفر فهذا لا يمكن أن يلغى من الأرض. الله عز وجل يقول: وهو الذي هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فمهما بذل المؤمنون من طاقتهم وقدرتهم على أن يؤمن الناس جميعا فلن يكون هذا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن الله لم يشأ هذا، بل الله قضى قدرا أن يكون في الناس كما ذكر مؤمن وكافر. فقوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله، يعني ممن صد عن سبيل الله ومنع الرسالة والدعوة، وليس فقط لكونه كافرا. قال اغزوا، ثم جاء التوجيه في بيان ما ينبغي أن يراعيه الغزاة من الآداب التي أمر بها الإسلام. قال اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وهذا من غاية الأدب في قتال الخصوم والعداء، وغاية العدل باقتصار القتال على المقاتلة الذين يحاربون الله ورسوله، دون أن يترتب على ذلك فساد وأذى ومبالغة في القتل. قال ولا تغلوا، أي ولا تأخذوا شيئا من الأموال دون رجوع إلى من له الأمر، فالغلول هو من موجبات العقوبات في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم وإذا لقيت عدوك من المشركين، أي الذي يقاتلك أو تقاتله من أهل الشرك، فادعهم إلى ثلاث خصال، يعني إلى واحد من ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، يعني إذا وقعت الإجابة لواحدة من هذه الخلال الثلاث فأقبل منهم وامنع نفسك عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، أي ادعهم إلى الإيمان بالله عز وجل والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن أجابوك، يعني إن أعطوك ما سألت، فاقبل منهم، أي اقبل منهم أي خصلة من هذه الخصال التي أجابوك إليها، ثم ادعهم إلى إن أجابوك إلى الإسلام ادعهم إلى الإسلام، هذه الخصلة الأولى. إن أجابوك إليها فاقبل منهم، يعني كف عن قتالهم، لأنه ليس المقصود التكثر من الغنائم أو الأموال أو ما إلى ذلك، المقصود هو أن يزول ما يمنع الناس من قبول الحق والاهتداء به. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي إلى دار الإسلام، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، أي إن فعلوا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قبول الإسلام، إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا، أي رفضوا الإسلام أو التحول إلى دار الهجرة، فأخبرهم أنهم فإن أبوا الآن أجابوك إلى الإسلام وأبوا الانتقال إلى دار الإسلام والهجرة، فإن أبوا أي أن يتحولوا منها، أي من دار الكفر إلى دار الإسلام، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. وهذا في أول الأمر لما كانت الهجرة واجبة على كل من أسلم، لكن بعد ذلك انتهى أمر الناس بالانتقال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا، أي أبوا الإسلام، فاسألهم الجزية، هذه الخصلة الثانية التي خيرهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول أن يسلموا، فإن أسلموا طلب منهم التحول إلى دار الهجرة، فإن أبوا فهم مسلمون لكن ليس لهم ما لأهل للمهاجرين من الحقوق والفرائض والواجبات في الغنيمة والفيء. لكن إن أبوا الإسلام فثاني ما يعرض عليهم الجزية. قال فاسألهم الجزية، والجزية هي ما يفرض على بلاد على أهل الكفر المقيمين في بلاد الإسلام مقابل حمايتهم ومقابل إعطائهم الحقوق التي من أجلها أقروا على ما هم عليه في أموالهم وأهليهم، فالجزية هي مقابل لذلك. قال فإنهم فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أبوا، أي أبوا الإسلام والجزية في الخصلة الثالثة فاستعن بالله وقاتلهم. قال وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك، هذا الشاهد من الحديث، إن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، يعني حتى تفك الحصار عنهم الذي حصرتهم، اجعل لهم ذمة الله أي عهد الله وعهد رسوله، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لأن ذمة الله أمر عظيم ينبغي أن لا يجعل في مثل هذا، ولذلك قال ولكن اجعل لهم ذمتك أي عهدك أنت وعهد أصحابك أي وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم يعني تخلفوا ذممكم بالمخالفة بنقض عهد أو اعتداء مخالف لمقتضى ما نزلوا عليه من عهد، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، وهذا من تعظيم الله عز وجل وصيانة حقه جل وعلا أن يصون الإنسان ذكر الله عما يخشى فيه عدم الوفاء لأي عارض أو سبب، هو مأمور بالوفاء بالعهد سواء أعطى ذمة الله أو ذمة رسوله أو لم يعطي أو أعطى ذمته وذمة أصحابه، لكن لا شك أن إخفار ذمة الله أعظم من أن يخفر الإنسان ذمته، ذلك أن ذكر الله عز وجل يستوجب صيانة وتعظيمه في قلوب المؤمنين ينبغي أن يكون على أكمل ما يكون، ولذلك قال فلا تنزلهم على ذمة الله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، ثم قال وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل على حكم الله فلا تنزل أن تنزلهم على حكم الله يعني تنزلهم بما يقضي الله عز وجل، فلا تنزلهم على حكم الله يعني لا تنزلهم على الحكم المطابق لحكم الله، لأنك لا تعلم ما حكم الله عز وجل في المسألة، هل ما تحكم به وتقضي هو حكم الله أم غير حكم الله وأنت معذور لأنك مجتهد، قال ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري، هذا التعليل أتصيب فيهم حكم الله أم لا. هذا الحديث سبب سياقه هو بيان عظيم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث نهى قادته ومن نصبهم على الجيوش والسرايا أن يعطوا من يقاتلونهم ذمة الله وذمة رسوله، بل يعطوهم ذمتهم وذمة أصحابهم، وذلك لأن إخلاف العهد إذا كان من ذمة الإنسان وصحبه أهون عند الله من أن يعطي ذمة الله تعالى وذمة رسوله ثم يخلف، وهذا ليس إغراء بالإخلاف ولا إذنا به، إنما هو بيان مراتب الخطأ، فإن إخفار ذمة الله وذمة رسوله بإخلاف ذمة الله وذمة رسوله إذا أعطاها لأحد أعظم ذنبا وجرما، والذنب الواحد قد يفعله اثنان أو يفعله واحد مرتين فيكون في مرة أعظم من مرة، الزنا على سبيل المثال قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إيش إنه كان فاحشة إيش وساء سبيلا، فهو من الذنوب العظيمة التي تقود إلى الشر والفساد، لكن هذا ليس على مرتبة واحدة في كل صوره، فالزنا الوصف الجامع له أنه فاحشة وساء سبيلا، لكن عندما يكون الزنا بحليلة الجار كان أعظم من الزنا ببعيدة ليست من حليلة من حلائل الجيران، وذلك لأن حليلة الجار لا يصان الإنسان أو لا يستغرب وجود الإنسان في هذا المكان، فدخوله وخروجه ليس مستغربا، بخلاف لما يأتي إلى مكان غير معهود أو من ليس جيرانا له فإن ذلك يكون أبعد أظهر في الشبهة من إتيانه لبيته وغشيانه لبيت جاره، فقوله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تزاني حليلة جارك، هذا يبين أن الزنا ليس على مرتبة واحدة بل هو على مراتب، فالزنا بحليلة الجار أعظم ذنبا من الزنا بالأجنبية، وكلاهما إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والزنا بالمحارم أعظم وأعظم، ولهذا لما قال الرجل لرسول الله: إن قبلنا رجل قد نكح امرأة أبيه، أي أي جامع، إما النكاح هنا بمعنى الزنا أو الزواج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أغدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحقق من ذلك، فإن ثبت قتلهما. ولم يكن في هذه الحال تفريق بين المحصن وغير المحصن كما هو في الشأن في الزنا، غير المحصن يغرب ويجلد والمحصن يرجم، فليس ثمة تفريق في هذه الصورة في زنا المحارم، بل العلاج هو القتل، العقوبة هي القتل في كل الأحوال، كان محصناً أو غير محصن. هذا بيان أن الذنب الواحد يتفاوت بتفاوت عظم الجرم، ولهذا إخفار العهد مذموم. فآية المنافق 3، ومنها إذا عهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب. لكن بالتأكيد أن كل هذه الذنوب تختلف مراتبها ودرجاتها على حسب ما يحتف بها، ولهذا كان عهد الله عز وجل وعهد رسوله كان عهد الله وعهد رسوله في منزلة سامية سامقة عليا، ينبغي أن يحفظ وأن يصاد وأن يبعد عن كل سوء وإخفار. وأما ما في هذا الحديث من الفوائد، ففي فوائد كثيرة، لكن في مسألة مهمة تقع من كثير من الناس عندما يستفتون عن الأحكام الشرعية أو يسألون عنها، تجد من يسأل ويقول: ما حكم الله في كذا وكذا؟ ما حكم الإسلام في كذا وكذا؟ وهذا سؤال غير صحيح، لأن الذي يبين، لا سيما في المسائل الاجتهادية، الذي يبين الحكم في المسألة ليس مبيناً عن حكم الله وحكم رسوله على وجه المطابقة، بل هو مجتهد في بيان حكم الله وحكم رسوله، قد يصيب وقد يخطئ. فمثلاً عندما يسأل سائل ويقول: ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ ما يجرؤ مفتي أن يقول: حكم الله في هذه المسألة هو أنه لا تجب القراءة، لا يجرؤ على هذا. لماذا؟ لأنه هو مجتهد في الوصول لحكم الله، قد يصيبه وقد لا يصيبه، لكن يقول: فيما أرى، فيما يظهر لي الراجح من أقوال العلماء، الأقرب إلى الصواب كذا. لكن في مسائل مبتوتة لا خلاف فيها بين أهل العلم، لو قال الإنسان: حكم الإسلام كذا أو حكم الله كذا، لكان مصيبا. فمثلا لو قال: حكم الله في الخمر التحريم، هذا لا خلاف فيه وليس محل نزاع بين أهل العلم، حكم الله أن الصلاة واجبة على كل مسلم، هذا لا إشكال فيه. ففرق بين الأحكام الشرعية. وفي كل الأحوال ينبغي للسائل ألا يسأل عن حكم الله في المسألة ولا عن حكم الإسلام، إنما ما الذي يراه المسؤول العالم عن الحكم الشرعي أو الراجح أو الصواب في المسألة الفلانية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا ما يتصل بما في هذا الباب، ومقصوده وغايته هو تأكيد معنى تعظيم الله عز وجل، وبقدر ما يقوم في قلب العبد من تعظيم الله يقوم في قلبه توحيده وصدق عبادته جل في علاه. هذه قضية محسومة يا أخوان، هناك اقتران وثيق بين التوحيد والتعظيم، بين التوحيد والمحبة، هذان العملان القلبيان، تعظيم الله ومحبة الله هما قوام كل عبادة صحيحة. فلا عبادة ولا توحيد دون كمال في المحبة ودون كمال في التعظيم. وعبادة الرحمن غاية حبه، يعني منتهى حبه، أن تبذل قصارى جهدك في أن تبلغ الغاية من حب الله عز وجل. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، والذل هو فرع التعظيم. نعم. نجيب على الأسئلة ولا نقرأ حديث؟ ها؟ نجيب على الأسئلة؟ طيب نجيب على الأسئلة ثم نقرأ بعد التراويح حديثا آخر ونعلق عليه إن شاء الله.